الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. غرض المصنف من هذه العبارة هو بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين الحاضرين، هذه بعض أوصافهم وأعمالهم التي جاء في هذا البيان، وإلا فأوصافهم أكثر من هذا، وأعمالهم أكثر من هذا الذي ذكره المصنف، ولا يتعلق بحفظ وحراسة الأدميين أو بحفظ أعمالهم من حيث كتابتها من أقوال أو أعمال أو نيات. إذن غرض المصنف من هذه العبارة هو بيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة، ويمكن أن يقال أيضا أن هذا البيان من المؤلف أراد به أن يقول أن مثل هذه العقائد وهي في باب من أهم الأبواب في الإيمان، والذي يعد الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لأنه يتعلق في العموم بالإيمان بالملائكة، وهو أحد أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني أركان الإيمان، الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة، ثم يأتي الإيمان بالكتب ثم بالرسل ثم باليوم الآخر ثم بقدر خيره وشره، كما جاء ذلك مرتبا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المروي في الصحيح. وأهل السنة والجماعة لما يسوقون هذه المسائل يبينون أيضا أن اعتقاد هذه الأمور وهذه المسائل على الوجه المأمور به شرعا، فهما وعملا، الغرض منه إصلاح القلب الذي به تصلح أعمال الإنسان، هذه الثمرة الحقيقة المرجوة والمنتظرة من دراسة هذه المسائل، وهذا بخلاف ما عليه الأهواء والبدع، فإنهم يذكرون هذه المسألة أو يطرحون هذه القضايا على أنها مسائل عقلية، يعني ينظرون إليها نظرا عقليا برهانيا دون أن يبحثوا في آثاره وفي ثماره المرجوة منه، ولهذا تراهم يذكرون بعض الأشياء التي لا فائدة في معرفة الإنسان بها، لأنها من حيث الأثر نقول الأثر الإيجابي، يعني الأثر الإيماني أو السلوك في الإيمان بمثل تلك المسائل التي يعرفونها في قالبها العقل البرهاني ليس فيه ثمرة، بل أحيانا قد تقرأ مسائلهم ولا تستفيد منها لأنها معقدة ولأنها مركبة من أشياء هي أقرب إلى السفسطة أو أشياء فيها احتمال يمكن أن تقع أو لا تقع، بخلاف أهل السنة فإنهم يريدون مسائل الاعتقاد كما وردت في النصوص في الكتاب والسنة لا يجمزونها ويبحثون في فهم تلك الألفاظ، أي ينظرون إلى دلالة الألفاظ وما تحمله من معاني، وهم دائما يمشون في ذلك الخط ويسيرون على ذلك السير الذي كان عليه أسلافهم حتى يكون علمه بتلك المسائل مورثا لأثر ذلك العلم، فيستفيدون مثلا منه من حيث السلوك، من حيث العمل، من حيث العبادة. ولهذا أنت إن درست مبحث الملائكة كما في هذه المسألة، لما تعرف أن الملائكة كما قال المؤلف نؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، لما تعلم أن الملائكة من أوصافهم أنهم كرام أنهم كاتبين، هذا ينمي فيها الخوف من الله عز وجل وخشيته تعالى في السر والعلن، وينمي فيك ويقوي فيك بعض أعمال القلب كالحياء الذي هو عمل قلبي، فتستحي من الله أولا وتستحي أيضا من الملائكة الذين لا يغادرونك يكونون معك يتعاقبون العباد في الليل والنهار، يكتبون يحصون يستنسخون ما يصدر من العباد من أقوال من أعمال من حركات، حتى الليل حتى أعمال القلوب يكتبونها. فالمؤمن إذا علم مثل هذا وأن الملائكة لهم هذا العمل أو أن الله عز وجل كلفه بهذه الوظيفة، هذا ينمي في نفسه الإيمان بالله، ينمي في نفسه الخوف وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن. هذه ثمرة المعتقدات الصحيحة السليمة التي دونها أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم. هذه العبارة أو هذه المسألة التي بحثها المؤلف المتعلقة بالملائكة يمكن ربطها بالمسائل المتقدمة، وهي أن المؤلف رحمه الله ذكر أن سبيل أهل السنة والجماعة هو اتباع السنة اتباع الجماعة، وأنهم مجتنبون للخلاف والفرقة، لأن الذي يهمل النصوص ويتركها وراءه ذكريا ولا يتبع سبيل المؤمنين ويخالفهم فيما كانوا عليه من الحق ولما يدعون إليه من الحق، لا شك أن هذا يورث الفرقة والخلاف والشذوذ. فبين أن سبيل أهل السنة هو الاتباع، الاتباع للسنة، الاتباع للآخر، الاتباع للنقل، تقديسهم للنص الشرعي، لأن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف نؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، ولم يختلف هذه الألفاظ وخيرها من جملة ألفاظ كان من الأحسن وقعها أو ذكرها، وإنما هو اختار هذه الألفاظ لأنها نصوص شرعية مصالحات شرعية، والعلماء يقولون أن توظيف المصطلح الشرعي في كل أبواب الدين هو الواجب، هو المتعين على الإنسان الذي يريد أن يوصل الناس إلى الحق أو يوصل أو يربط الناس بالحق. أما إذا ترك المصطلحات الشرعية وزهد فيها أو ذكرها ولم يريد معناها الحقيقي فهذا يريد أن يخدم باطلا ويريد أن يصرف الناس عن الحق الواجب الإيماني. ولهذا ترون أن الفرق عند بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء أن أهل السنة لما يذكرون مسائل الاعتقاد فإنهم يوظفون المصطلحات الشرعية دون غيرها، لا تجدهم يذكرون شيئا لا علاقة له بالنص أو بالنقل، وسيظهر لنا من كلام المؤلف ما يبين على صدقي وما أقول في هذه المسألة. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أو هذا المبحث هي فرع عن مبحث الإيمان بالملائكة وقد سبق. والإيمان بالملائكة كما تعلمون هو أحد أركان الإيمان الستة. هذا الأرجع له كثيرا في القرآن وفي السنة. والمؤلف رحمه الله فرق الكلام في هذه المسألة في مسألة الإيمان بالملائكة. وقد ذكرنا إن تذكرون أن بعض العلماء أو كثير من العلماء لم يرتبوا كلامه في مسائل الاعتقاد التي أوردوها، يعني بترتيب منهجي يتبعون فيه النصوص كما جاء ذكر مسألة الإيمان بالأركان الست: الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. كثير من العلماء مما صنفوا في الاعتقاد لم يرتبوا هذه المسائل ترتيبا منهجيا، يعني الأول في الأول، أو أنه يبدأون بالأدنى إلى الأعلى أو بالأعلى إلى الأدنى، ما عندهم ترتيب فيها. وبعضهم قد لا يراعي الترتيب لكن قد يجمع كلامه في محل واحد، يعني إذا ذكر مسألة الإيمان بالملائكة فإنه يجمع كل الباحث في المسألة في مسألة الإيمان بالملائكة، وربما قدمه على الإيمان بالله. لكن هناك ممن صنف من أهل السنة في هذه المسائل مسائل الاعتقاد حتى في نفس الباب كما هو ظاهر هنا في مسألة الإيمان بالملائكة. المؤلف رحمه الله فرق الكلام عن الإيمان بالملائكة في مواضع كثيرة، لأنه سبق أن ذكر مبحثا أو عبارة سبق الكلام عليها لما قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذه العبارة سبقت وجاء بها ذكر الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن عالم الملائكة وما يدخل في الإيمان بالملائكة وما يقتضيه الإيمان بالملائكة وعدد الملائكة وأصل خلقتهم وما إلى ذلك من المسائل التي في هذا المبحث، فلا نعيد الآن لأنه سبق ذكر هذا الكلام. وذكر أيضا في مسألة أخرى لما تكلم عن مسألة الإيمان، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. ففي الموضع الثاني ذكر أركان الإيمان مرتبة بهذا الترتيب الذي جاء بها. إذن هنا هذه المسألة التي ذكرها المصنف: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا في الحقيقة هو الموضع الثاني الذي يذكر فيه المصنف ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. إذن هو في المبحث الواحد فرق الكلام في عدة مواضع. ولعل السبب في هذا هو واضح أن هؤلاء العلماء كتبوا هذه المسائل بحسب ما يحضرهم منها لما دولوا هذه المسائل أو هذه المباحث في الاعتقاد، كانوا يكتبون على حسب ما يحضرهم أو ما قد يطالعونه ويجدونه في طريقهم فيجمعون شتاته، ولم يتسن لهم بعد ذلك من مراجعة هذا المكتوب، أو نقول بعبارة أدق لم يتسن لهم ترتيب هذا الذي كتبوه. فلهذا كانت معظم هذه التواريخ والمصنفات على هذا المنوال، أي أن الكلام لا يكون مجموعا في موضع واحد بل يفرق هنا وهناك. هذا هو السبب، وهو الحقيقة العلماء معذورون في هذا لأن أعمال أهل العلم كبيرة وحاجات الخلق أكثر، فيتعرضون لأعمال كبيرة تتطلب منهم بذل جهد كبير، إما في التعليم، إما في الفتوى، إما في شرح كتب أخرى قد تكون لها أهمية أكثر مما كان فيه، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة والتي لا يعرفها في الحقيقة إلا أهلها وهم المصنفون والعلماء رحمة الله تعالى عليهم. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن، سبق الكلام عن الإيمان، والمعنى هنا أي نصدق تصديقا جازما،
ونعتقد اعتقادا صحيحا لا ريب فيه ولا شك. والإيمان بالملك كما سبق له درجتان. الأولى الإيمان بالملائكة لأنه إيمان واجب وفرض، هذا على جهة الإيمان والتصديق، نؤمن بأن الملائكة موجودون. ومن أنكر وجود الملائكة فهذا كافر بها لأنه تكذيب لخبرها، هذا الإيمان الأول، الإيمان جملة، ومن أنكره فهو كافر. ويأتي الدرجة الثانية من الإيمان، الإيمان بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عنهم وما أخبر النبي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون عدم الإيمان بشيء مما جاء في هذه الأشياء لا يمكن أن يكفر صاحبه لأول وهلة حتى يعلم ويبين له ماذا؟ يبين له الحق في هذه المسألة. كذكر مثلا بعض الأعمال، بعض الأوصاف التي هي للملائكة، ذكرها الله عز وجل في القرآن، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر مثلاً عن بعض الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية للملائكة. بعض الناس قد يثر هذه الأشياء لأول مرة لأنه لم يسبق له سماع لهذه المسائل، ولهذا لابد أن يعلم، يقال له هذا جاء في كتاب الله، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه والمراد به كذا. فإن أصر على إنكار هذه النصوص وردها مع علمها أنها من خبر الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام هنا يكفر. أما في الجهة الأولى فلا يمكن أن يكفر لمجرد عدم قبوله بعض الأخبار المتعلقة بالملائكة. ولهذا قلنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان، الدرجة الأولى هذه واضحة، الملائكة موجودون ولهم أعمال ووظائف نؤمن بهم على جهة التفصيل والإجمال. الإجمال بأن الملائكة موجودون هذا معروف لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فمنهم ملائكة ومنهم بشر ومنهم جن، ولكل أصل فيه يرجع إليها في خلقته وفي وجوده. والذي على وجه التفصيل أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا بعض أعمال ووظائف الملائكة، كهذا الذي ذكره المؤلف أنهم يكتبون أعمال بني آدم، يحفظون الأدبيين، يحرصونهم، أنهم يأتون إلى الذكر، فنؤمن بها على وجه التفصيل. ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي الدرجة الثانية في الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بما لهم من أعمال، بما لهم من وظائف، بما لهم من صفات، بما لهم من سمات يتميزون بها عن سائر الخلق، لأن عالم الملائكة غير عالم الجن، وعالم الملائكة غير عالم البشر، والملائكة متفاضلون كالبشر يتفاضلون فيما بينهم، فالملائكة أيضا يتفاضلون، وقد تكلمنا عن هذا المبحث في كلام سعد. يقول المؤلف هنا: ونؤمن بالكرام الكاتب. لاحظوا هنا المصنف رحمه الله لم يذكر هنا اسم الملائكة، لم يقل ونؤمن بالملائكة الكرام الكاتب، وإنما اكتفى بذكر بعض أوصافهم وبعض أعمالهم، فالوصف كقوله كرام وكاتب، هذه بعض أعمال الملائكة، وهم أنهم يكتبون في الصحائف ويكتبون أيضا بالقلم، لكن ليس من جنس الأقلام التي نعرفها. حتى الصحف التي يكتبون فيها أعمال بني آدم ليست في الصحف التي نعرفها، لكن هي صحف، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صفحة كرام قرأها. والآثار والأدلة على هذا كثيرة وسنتكلم عن بعضها الآن. يقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتب. إذن هذا دل على أنه وإن لم يذكر الملائكة فإن المراد من كلامه أنه يقصد الملائكة جزء وقطعا، فذكر من أوصافهم أنهم كرام، قال كرام، والمصنف أخذ هذا الوصف من القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما فعلوا. كرام، وصفهم بأنهم كرام. وجاء هذا الوصف أيضا في سورة أخرى، سورة عبسة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. والكلام هنا عن الملائكة، السفرة ملائكة سفرة، لأنهم سفرة من الله لأنبيائه ورسله، قال البخاري سفرة أي أصلح الطينة، بما تنزله من الوحي وتأتي به من الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. كرام برر، قال صبر من كرام برر، والمعنى أي خلقهم كريم، خلق الملائكة كريم حسن شريف، وأفعالهم أيضا بارة طاهرة كاملة، لأن الله عز وجل وصل بذلك، لأن أمرهم طاع، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه وهم بأمره يعملون، كما جاء ذكر بعض أوصافهم في القرآن الكريم. والملائكة سوء كرامة كرامتهم، فهم عباد مكرمون، وحق الكريم أن يكرم، حق الكريم أن يكرم، ما دام أن الله عز وجل وصفهم بالكرام فلا بد للمؤمن أن يكرمهم، وهذا حتى يستشعر الإنسان الحياء منهم. إذا أراد أن يواقع المعصية فيذكر أنه مع خلق كرام برر من الملائكة، ولو كان الإنسان بحضرة كرام بحضرة الكرام من الناس لاستحي ولم يجر على ارتكاب المعصية، فهو الذي علم أن الملائكة وصلهم الله عز وجل بأنهم كرام لم يواقع المعصية، واستحي من الله أن يراه على معصية لأنه يعلم بحضرة الكرام الذين يكتبون ويحصون عليه أعماله وأقواله. وهذه هي الفائدة المسلكية التي نأخذها من هذا الوصف بأن الملائكة كما قال المؤلف بأنهم كرام، نؤمن بأنهم كرام لأن الله عز وجل أولا وصفهم بهذا. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وفي أفعاله على السداد والرشاد، كما جاء في حديث الصحيح الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفرة الكرام البرر، مع الصفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق بل هو شاق. لماذا قال مع الصفرة الكرام البرر؟ لأن الذي يقرأ القرآن ويكون ماهرا به حفظا وأداء واعتناء وفهم وعملا لا شك أن أعماله وأن إيمانه يرقى أو يزاحم إيمان الملائكة، على خلاف أهل العلم في تفضيل الملائكة على البشر، البشر على الملائكة، وهذه مسألة تكلمنا عليها. وبين شيخ الإسلام أن الملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية، وأن البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، لأنها يكونون في الجنة والملائكة تستقبلهم في الجنة، وبعضهم يكون خدما لهم، فهذا ظهر فضل تفضيل أو بيان تفضيل البشر على الملائكة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ماهر بالقرآن مع الكرام البرر، أي مع الملائكة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي، لكن الحديث لا يصح فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم بالتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء والجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم يعني استحيوا منهم، وأكرموهم يعني أن تظهروا في مثل هذه الأعمال التي لا ينبغي لمن يكرم غيره أن يفعلها أمامه أو بحضرته. ولكن هذا الحديث كما قلنا وإن استدل به بعض الشراح لكنه ضعيف، رواه الترمذي في جامعه. قال المؤلف ونؤمن بالكرم، إذا عرفنا أن الملائكة كرم وحق الكريم أن يكرم. ثم قال الكاتبين، الملائكة سموا كاتبين أو بالكاتبين لقيامهم بكتابة ما يصدر من العباد، ما يصدر عنه من الأقوال والأعمال والنية، كل هذا يكتب، كل هذا يكتب. ووصف الملائكة بالكاتبين هذا مأخوذ من القرآن ومأخوذ من السنة، مأخوذ من القرآن والسنة، إما باللفظ الدال على الكتاب كقوله في هذه الآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فوصف بأنهم كاتبين، وكقول الله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، ففيه التصريح بأن الملائكة تكتب السر والجهر وما يدور حتى في خلق الإنسان، ما يهم به من المعاصي وما يعزم على فعله، فهذا تكتبه الملائكة إما خير وإما شر، كما يدل عليه الحديث الذي سنذكره: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، ولم يعملها، ولكن إذا هم بها فإنها تكتب له، وهذا فيه دليل على أن الملائكة تكتب. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: إن رسلنا يكتبون ما تذكرون. هذه إذن آية من القرآن الكريم فيها دلالة على أن الملائكة تكتب أعمال وأقوال العباد، الأعمال أي الأفعال التي تصدر منه، سواء كانت هذه الأعمال أعمال جوارح أو كانت أعمال قلب، كما للجوارح أعمال للقلب أيضا أعمال، كما يسميها العلماء بالأعمال القلبية. ومما يدل في السنة على أن الملائكة تكتب أعمال بني آدم، تكتب الحسنات والسيئات، أحاديث من ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول بالأول، يكتبون الأول بالأول، يعني داخل المسجد يكتبونه. فإذا جلس الإمام للخطبة قال أن يطوي الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فهذا دل على أن الملائكة تكتب. وأيضا ما جاء في حديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئتي فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فإن عملها فاكتبوها عشرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هم بحسنة وعملها له عشرة، هم بها ولم يوفق لفعلها فإنه تكتب له حسنة، لكن في السيئة فضل الله سبحانه وتعالى أظهر وأوسع، أن هم بسيئة فلم يفعل، لكن لم يفعلها، ليس معنى هنا أنه لم يفعلها لأنه منعه أو حبسه الحابس، لم يعملها خوفا من الله، لأنه جاء في بعض الحديث: فإنه تركها من جراء، أي يجي الله الخوف منه، أما أنه ذهب ليسرق ثم إلى بيت أو مكان فوجده موصلا، أبوابه موصلا مغلقة، فوجد الحراس فرجع يقول: أنا ما بعد السيئة، تجيت للسيئة، لكن إذا ترك الخوف من الله في طريقه فكر فقال لا أفعل. فهذه السيئة التي هم بها تكتب له حسن، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه النصوص من القرآن والسنة دالة على أن الملك يكتب. إذن اللفظ الذي استعمله المصنف لفظ أو مصطلح شرعي من الكتاب والسنة، قلنا إما أنه يدل عليه اللفظ، وأحيانا قد تأتي بعض العبارات أو بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ تدل على ذلك المعنى، لكن ليس باللفظ الدال عليه. من ذلك مثلا قول الله عز وجل في القرآن: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نسترسخ ما كنتم تعملون، فنسترسخ بمعنى نكتب، النسخ نسترسخ يعني كل ما يصدر عنكم فهو منسوخ، والمنسوخ بمعنى أنه المكتوب، فهذه تدل أيضا على أن الملائكة يكتبون. أيضا قول الله عز وجل في سورة قاف: ما يغفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، سنتكلم عن هذه الآية العظيمة في سورة قاف، ما يغفر دليل على أن الملائكة تكتب، الذي عن اليمين يكتب وعن الشمال يكتب، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، ما يغفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء أيضا في السنة كالحديث الذي رواه الطبراني في سنن الحسن عن أبي أمامة مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وهذا أيضا فيه بيان فضل الله عز وجل على العباد، يقع أو يأتي العبد المعصية فلا يكتبها ملك الشمال لم يكتب السيئات إلا بعد ست ساعات، فإن ندم استغفر الله عز وجل أتبعها بحسنة فإنها لا تكتبه، لا تكتبه. وهذا لا يعني أنهم لا يكتبون، ولكن قد يؤخرون لتترك الفرصة واسعة أمام المؤمن حتى يستدرك، إما بالاستغفار، إما بالتوبة، إما بالعمل الصالح، إما بالحسنة التي تتبع السيئة. فلا شك أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذا أيضا يدل على أن الملائكة تكتب. ثم ذكر الصحف، هذه الصحف التي تنشر للناس يوم القيامة، هذا الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فوجود الصحف دليل على وجود ماذا؟ على وجود الكتاب. ثم هذا الحديث الذي ذكرناه أن الملك يرفع قلمه ست ساعات دليل على وجود ماذا؟ على وجود الكتاب. إذا فهم كتبة أو كاتبون يكتبون أعمال العباد، يكتبون الحسنات والسيئات، يكتبون الأقوال والأعمال والنيات. والله سبحانه وتعالى هنا لابد أن نبين هل هذه القدرة على كتابة هذه الأشياء رغم كثرتها وتواليها وعدم انقطاعها وفي كل الأوقات في الليل والنهار في الحركة والسكون، لا شك أن العباد تصدر منها الشيء. قد يقول الإنسان كيف يمكن لهؤلاء الملائكة أن يحصل كلها ولا تثبت منهم كلمة بل ولا فعل بل حتى ولا هم يكون في القلب من إرادة أو حسب إلى كتبه؟ نقول أن هذا ليس راجعا إلى قدراتهم الذاتية، بمعنى أن لهم قدرة تمكنهم من معرفة هذه الأشياء، لكن نقول أن الذي أقدرهم على هذا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بأمره يعمل سبحانه وتعالى. مع أن قدرات الملائكة ليست قدرة البشر، كالجن أيضا قدراتهم تفوق قدرة البشر، ولهذا هم يقطعون المسافات الطويلة الشاسعة في دقائق أو معدودة أو بمحيط البشر، بخلاف البشر حتى وإن تطوروا في العلوم فإنهم لا يمكن أن يصلوا الجن مثلا في سرعة التنقل وفي القوة التي هي عندهم، فما بالك بالملائكة؟ إذا نقول هذه القدرة ليست هي قدرة ذاتية عند الملائكة، وإن كانت فقد لا يمكنه من فعل هذه الأشياء إلا إذا اعتقدنا أن الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك، أقدرهم على ذلك ومكنهم من أن يفعلوا هذه الأشياء. لهذا فهم يكتبون الأعمال القلبية فضلا عن أعمال الجوارح التي تظهر، فضلا عن أقوال اللسان، يعني أقوال اللسان اليوم يمكن حتى للبشر أن يحصل هذه الأشياء. اليوم يوجد هذا المسجل، يضعون لك مسجل أو تضع عندك مسجل ويبقى طوال الليل والنهار ما في شيء تتكلم به أو تقوله إلا وهو مسجل، وهذا قد وصل إلى البشر. فما بالكم يعني بالملائكة الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى لهذا الغرض، أنهم يكتبون ويحصون ويعدون ويسجلون، وهم طائعون مشابهون بما أمرهم الله عز وجل، قائمون حق القيام بوظائفهم التي كلفوا بها. هذا لما الله عز وجل تكلم عن نجاح قبيلات وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يفعلون ما يأمرون، ما أمروا به يقومون ويؤدون له أحسن الأداء لا يتخلفون عنه. إذن يمكن هنا أن يطرح سؤال أو أن تريد شبهة أو يقول المعترض، ألا يقال أن علم الملائكة بقصد الإنسان وإرادته كيف لهم أن يصلوا إلى أن يعرفوا أعمال القلوب؟ ألا يقال أن علم الملائكة بقصد الإنسان وإرادته يتنافى مثلا مع قول الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يقول أو يفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك ولا يوجد غيره ممن يعلم هذه الأشياء، كيف نجيب على هذا الاعتراض وعلى هذا الشبهة؟ يمكن أن نجيب على هذا بجواب. الأول أن نقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن هذا ليس من خصائص علم الله سبحانه وتعالى، فهو وإن خفي عن البشر بحيث لا يعلم أحدنا ما يجول وما يدور في بالي وفي فكر صاحبه وأخيه، فإن الملائكة لا يلزم أن يخفى عليها هذا. فقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا بالنسبة لنا للبشر، لا يمكن أن نعرف ما يدور في بال غيرنا، إن كان يريد خير، إن كان يريد شر، إن كان يريد أن يتكلم بكلام معين أو يحجم عن كلام، نحن ندري هذا. ولهذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نقول أنه هذا ليس من خصائص إنا، قد تعلمه أيضا الملائكة، لكن تعلمه الملائكة ليس انطلاقا من قدراتهم، وإنما أن الله سبحانه وتعالى مكنهم وأقدرهم على معرفة هذه الأشياء وعلى حضور هذه الأشياء مع كتابتها، ولو كانت بهذا التسارع وكانت بهذا الكم الكبير الذي يصدر من الإنسان فإن الملائكة تكتبه. هذا الجواب الأول. ويمكن أن يقال في الجواب الثاني أن الملائكة قد تعلم بعض ما في الصدور، مثال ذلك الإرادة والقصد، قد تعلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي قال إذا هم عبدي قال فاكتبوه، إذن بسيئة فلا تكتبوها، إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، هو لم يعمل حسنة، إذا لم يظهر هذا على جوارحه أو على لسانه، لكن هم بقلبه يعني قصد وأراد، فالملكة تكتب، إذا طلعت هي على هذا. فيمكن أن يقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا الجواب الثاني، أن الملائكة قد يخفى عليها بعض ما في الصدور، الذي تعلمه من الإنسان هو إرادته وقصده وهمه بفعل شيء أو تركه، لكن بعض الأمور الأخرى مثلا في الاعتقادات يمكن أن لا يكون لها بها علم، ولهذا هو إذا هم بشيء تعرف إذا به، لكن إذا كان عنده أشياء تدور في خلده هذه الملائكة لا تعلمه، فنجيب على هذا أنه لا يتعارض علم الملائكة بما سيفعله العبد بهمه وقصده وإرادته مع هذه الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهنا يبدا ان يطرح السؤال، فيقال وقد ذكرنا هذه المسألة ان الملائكة تكتب الأقوال والأعمال، الأقوال التي تظهر على جانب الإنسان والأعمال التي تظهر على الجوارح سائر الجوارح وتظهر أيضا في القلب، والتي يسميها العلماء بأعمال القلب أو الأعمال القلبية. ما هي الأمور التي يكتبها الكرام الكاتب؟ أولا دليل كتابة الأقوال بأن الأقوال الناس تكتب، الأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، القعيد معنى المترصد، يكون معنى المترصد يعني هو الذي تجعله في مكان يترصد يراقب، لا يشتت لا ينشغل بغير موضع له. ثم قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يظن بعض الناس أنه من اسماء الملائكة وليس كذلك، بل هو من وصف الكتب الذين يكتبون، لأنه رقيب معنى يراقبه، يراقبه لا يترك كلمة تفلت منه وتمر دون أن يزكيها، هذا معنى قول الله عز وجل رقيب. وأما عتيد فهو المعد للحفر عليه، يعني الذي الأول يراقب، هو يراقب ثم أيضا يحفظ على الإنسان ما صدر منه، أي يكتبه بعد المراقبة، الإنسان لا يكتب إلا بعد المراقبة، لأنه لو لم يراقب ما يمكن أن يكتب، إذن فهو يراقب ويكون مترصد بمجرد أن يصدر منه شيء يكتب. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى. وهنا انظر قال الله عز وجل ما يلفظ من قول، هذه كما يقول العلماء النكرة في الشرع مؤكدة بحرف الحاكمين. إذن هذا يعود كل قوم ما نفذ من قوم، يعني أي كان قوم. حتى قال العلماء القول المباح الذي لا أجر فيه ولا مثل. كان الإنسان يقول مثلا هذا مسجد، هل يمكن هذا أم لا؟ على هذا القول يعود كل قوم، إذن فهو يمكن. تكتبه الملائكة ما يغفل من قول، ولم يبين هنا القول، يعني القول الذي به ثواب أو القول الذي يترتب عليه عقاب، هذا من قول، يعني أي قول، أول كان مباح، لا يترتب عليه وزر ولا أجر، فهو يكتب، ولهذا اختلف أهل التفسير هنا، هل يكتب للإنسان جميع أقواله؟ هنا نقل العلماء كلام كبير العلماء، منهم أن مجاهد، وقد ذكر هذا ابن كثير وغيره، مجاهد يقول رحمه الله من أئمة التفسير يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. الأنين في المرض لما يكون المرض يئن ويتأوه للوجع وللألم الذي ألم به فإن الملائكة تكتب ذلك. وليس معنى الكتابة هنا أن يترتب على ذلك الأجر أو الثواب، المعنى أنهم يكتبون مكلفون بالكتابة يكتبون حتى الأنين في مرضه. وسنذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله لما بلغ عن طاووس أنه كان يئن في مرض فقيل له وذكر بها الآية فطرت الأنين. هذا قاله المجاهد وغيره. وقال عكرمة أيضا من أئمة التفسير لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوصف. عكرمة ذهب إلى أن الذي يكتبه الملائكة هو القول أو الكلام الذي يترتب عليه أجر أو يوصف، ومع ذلك فلا تكتبه الملائكة. والقرآن والسياق يدل على أن الملائكة تكتب الجميع، تكتب الجميع، تكتب ما قاله المجاهد كل ما يصدر من الإنسان لقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عدل. ويؤيد هذا القول أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهنا الكلام عن ماذا؟ عن صحف الملائكة. وما معنى فيمحو الله ما يشاء ويثبت؟ أي يمحو الله سبحانه وتعالى ما لا ثواب فيه ولا عقاب بعد أن تكتبه الملائكة. يمحو الله الذي لا تعلق له بالأجر والوزر، هذا تمحوه الملائكة. ويثبت ما الذي يثبت؟ يثبت الأقوال التي فيها أجر والتي فيها عقاب. أو قيل أنه يمحو ما تاب منه العبد وتجاوز عنه الرب، كان بعض الأعمال يكتبها الملك سواء كان خير أو شر أو أقوال، لكن إذا تاب منها الإنسان يعني الله عز وجل يغفرها، معنى يسترها ويمحوها ولا يعاقب العبد، إذن فهنا تمحى. هذا على قول ابن عباس لما شرح هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا يدل على أن الملك يكتب كل شيء. ثم تأتي بعد ذلك عملية البحث، يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء، والذي يشاءه الله هو الذي لا تعلق له بالأجر والعقاب، والذي يثبته الله عز وجل ما تعلق بالثواب والعقاب، لأن هذا الذي سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. ويوم القيامة يخرج للعبد كتاب يقرأه، وهو كتاب أعماله وأقواله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كما قال المجرمون إلا أحصى، ووجد ما عمله حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولكن الله عز وجل في يوم القيامة أيضا يقرر العبد على هذه الأعمال، لأنه يمكن أن يظن أو أن يدعي أن هذه الأعمال أو هذه الأقوال لم تصدر منه، فيقرر الله بها حتى يعترف ويطيع بأنه قد فعلها. ثم يمن الله عز وجل عليه برحمته وبفضله بأن يغفر له بعض الذنوب التي كان لو أخذ عليها من ذلك اليوم لكان من الهالكين، فيقول أنا قد سترتها عليك اليوم وغفرتها لك، فيتجاوز عن كثير من سيئاته، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير وفي كتابه البداية أيضا لما قال أن الحسن، والحسن هو البصري رحمه الله، لما تلا هذه الآية ما يغفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال رحمه الله، وهذا من جميل كلامه رحمة الله تعالى عليه أقرأه عليكم، يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهم عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا ميت قويت صحيفتك وحملت وجمعت في عنقك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. وروى أيضا ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس في الآية المذكورة أنه قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكيد وأكلت وشرب ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان به من خير أو شر وأقي سائره أي كل ما له علاقة بالثواب أو العقاب هذا الذي يكتب ويلقى سائره مما لا تعلق له بهذه الأشياء. وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونقل أيضا ابن كثير رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرضه فقيل له أن طاووس أو بلغه أن طاووس اليماني قال أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين فتركه الإمام أحمد لخوفه أن هذا الأنين يكتب وإن كان لا يحسب عليه الإنسان. وهذا يدل على ذلك الحرص الذي كان من هؤلاء الأئمة مع صلاحهم وعلمهم ومع ذلك كانوا يخافون أن تكتب عليهم أشياء لا تكون من في سجل حسناتهم في سجل حسناتهم. والذي يدل على أن كلام الإنسان وقول الإنسان يحصى ويعد ولا يمكن أن يترك منه شيء أن الكفار يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون والكلام عن الكتاب عن الصحيفة التي فيها عد وإحصاء لحسناتهم وسيئاتهم من أقوال وأعمال وأفعال مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كله ما يدل على أن الملائكة تكتب الأقوال هذا دليل كتابة الأقوال. أما دليل كتابة الأعمال أن الملائكة تكتب الأعمال الأعمال التي تصدر من الجوارح التي تصدر من الجوارح من اليد مثلا من الرجل من البطن هذه كلها جوارح ولها أعمال وهذه الأعمال إما أعمال مباحة وهذه يجعل الإنسان على حسب نيته ويؤجر كذلك على حسب نيته. فالذي يأكل مثلا ويتغذى من أجل أن يتقوى بذلك على معصية الله عز وجل يكون مأزورا والذي يأكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى ويأخذ قسطا من الراحة من أجل أن يتقوى على الطاعة ليقوم الليل مثلا هذا يؤجر أيضا على هذا العمل وإن كان مباحا وإما وإلا فمن أصلب الأعمال أن تكون أعمال خير وأعمال شر أعمال فيها حسنات وأعمال فيها سيئات. فالأعمال تكتب والدليل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهذا أشمل ولا أشمل لأن نستنسخ ما كنتم تعملون سواء ما صدر من الأقوال عن اللسان أو ما صدر من أعمال أخرى هذه الله سبحانه وتعالى يكتبها العبادات الأعمال الصالحة أو الطالحة يكتبها الله عن طريق الملائكة طبعا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون والدليل على ذلك كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعني يعلمون ما تقولون فيكتبونه هذا دليل كتابة الأعمال. أما دليل كتابة النيات النيات أو أعمال القلب أو أفعال القلب فهو مفهوم من قوله تعالى يعلمون ما تفعلون فقوله ما تفعلون أي تعملون والقلب له فعل، ومن أبعاد القلب النية، وكذلك سائر الأعمال القلبية الأخرى، فالخوف والرجاء والاستعانة والحياة هذه كلها أعمال قلبية. فالله سبحانه وتعالى أيضا يكتب النيات، وهذا الذي قاله كثير من العلماء أو جمهور أهل السنة في أن أعمال القلب وأن النيات تكتبها الملائكة. ودليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه القدسي الذي قال فيه الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة أو إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها له حسنة. هم، وهم بمعنى قصد وعزم وأشرع أو قارب عن الفعل لكن لم يفعله، لم يفعلها ليس سهدا فيها أو اعتقادا من أن هذا العمل لا يصلح، لأن هذا حصل ما يبطل ذلك العمل، لكن لم يفعلها لعذر مثلا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له من الأجر والثواب إذا كان مريضا ما كان يفعله وهو صحيح، كذلك في السفر يكتب له ما كان يقوم به وهو مقيم، مع أنه في السفر لا يصلي أربع ركعات، يصلي ركعتين، ويكتب له لا يصلي أربع ركعات. وكل هذا إنما هو إرادة وعزم يجد عند الإنسان. فإذا تكتب أفعال القلب ومنها النيات، هذا الذي قاله العلماء. ربما قد يأتي هناك ترجمه في الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. إحنا إذا قلنا بالملائكة تكتب كل شيء، أفعال كلها تكتب، النية تكتبها. وكيف يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، حدثت به أنفسها يعني تكلمت في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني ما دام هذا في النفس لم يخرج إلى الوجود إما بطريق اللسان وهو الكلام أو بطريق العمل الذي يكون مصدره الجوارح فهناك تجاوز، أي أن الله لا يؤاخذ. فكيف نقول بأن الملكة تكتب ذلك؟ هنا أجاب العلماء قالوا: المقصود بقوله تعالى حدثت به أنفسها أي ما كان من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس كما نسميه الآن بالتعبير المعاصر. يعني إذا كان هذا الحديث مجرد خاطر مرت بالإنسان ولا وسوسة تأتي من الشيطان فهذا لا يضر، هذا الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمته، تجاوز عن هذه الأمة أن يسجل عليها، فالملك لا يكتب هذه الأشياء لأنه مجرد خاطر، وهذه الإنسان لا يملكها، ليس له في إرادة وقصد، شيء يأتي كذا. إنسان أحيانا تمر مثلا أمامه امرأة جميلة، يأتي إلى خلده وإلى دينه أن هذه المرأة لو شرط يمشي عليه الآن يفر إليها ويمسك بها ويقضي بها الشهوات لا فعل، لكن هو لا يفعل، لكن تأتيه هذه الخاطر من الشيطان تدفعه إلى ذلك، هذا لا يفعل. لكن لو هو الآن قال: أنا سوف أترصد لها وأذهب وهي تمشي وهو يمشي وما فعل شيء، لكن هو يتبع ويريد مثلا أن يستعمل بعض الوسائل لإيصالها كأن يكلمها أو يعطيها شيء من أجل أن تتكلم معه، إذن هذا هم بسيئة، فلم يصل هنا حديث النفس أو مجرد وسوسة، وإنما الآن هم بسيئة فتكتب عليه. لكن مجرد العبور أو المرور الذي يكون في الخاطرة أو الوسوسة كما يحدث في بعض الناس، يعني تقول له الوسوسة أنه سيفعل الشيء، فلا، الوسواس هذا يعامل معاملة خاصة، نقول له: ما لم يصدر منك قول أو عمل أو فعل فاطمئن أن هذه الأشياء لا تكتب عليه وأن الملائكة لا تكتب عليه. لكن إذا انتقل كما قلنا الهم أو حديث النفس أو هذه الوسوسة إلى قصد وإرادة وهم مؤكد، صار الإنسان هنا مؤاخذ بما يتكلم أو بما يقول. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن الله قد جعله علينا حافظه. وهنا لابد أن نؤكد التي في عبارة المؤلف، قال: فإن الله، كأن الإشارة بحرف الفاء تعليل لما قال، يعني أن الملائكة كرام كاتبين، فإن الله جعله علينا حافظ. وهذا جاء ما جعل العلماء يجعل أن الملائكة الحافظين هم الكاتبين، هم الكاتبين. ولهذا لعل الأصح في هذا أن نقول وإن الله قد جعلهم علينا حافظ، فتكون هذه الجملة الثانية بمعزل عن الجملة الأولى. وسأبين لكم في آخر المطاف أن من استعمل واو العطف بدل من حرف الفاء يكون أفضل حتى لا يقع هناك وهم من الإنسان أن الحفظة هو الكتب، لأن الحفظة غير الكتب. ويأتي الخلاف عند العلماء في عدد الحفظة والكتب كلهم، هل هم أربعة مثلا حافظان وكاتبان، أم هل هم ستة كاتبان وأربعة حفظة؟ هذا ما سنذكره بآخر المحن. قال وأن الله قد جعله علينا حافظين، أي أن هؤلاء الملائكة جعلهم الله حافظين. وهذا يدل كما قلت سابقا بداية القصة أن هذا لا يرجع إلى قدرات الملائكة الذاتية، بأن لقوتهم وقدرتهم تمكنوا من إحصاء هذه الأشياء ومعرفتها وعدها ومراقبتها، جعلهم الله. أما الله عز وجل هو الذي أخبرهم وهو الذي مكنهم، فالمخلوق لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال المؤلف هنا قد جعله حافظين علينا، حافظين علينا يعني معشر البشر جميعا المؤمن والكافر على حد سواء، جعله حافظين، فنسب إليه هنا الحفظ، والحفظ من الأعمال الذي ذكره في الأول من الأوصاف، وذكر من أعمالهم الكتابة، وذكر أيضا من أعمالهم الحفظ. والحفظ هذا يدعو إلى أمرين، يحفظون أعمال بني آدم، يحفظونها عليه بمعنى يكتبونها فلا تضيع، إن كان خير صدر منك من قول أو فعل فهو مكتوب، فالذي يحفظ لك هذا الشيء هذه الأعمال هم ملائكة. أولا يسجلونها في كتاب لا يمكن أن يطرأ عليه ماذا زوال أو نفاق، ولا يمكن أن يقع خلل في كتابة الملائكة لذلك القول أو الفعل، يكتبون شيء لم تقول أو يكتبون شيئا زائدا أنت لم تقول، يكتبون ما تقول وما تقول. إذن هم حفظوا على أعمال بنيها، فالحفظ يرجع إليه من هذا الجانب. والأمر الثاني أنهم يحفظون الآدمي، أي يحفظون الآدمي بمعنى يقومون بحراسته، وهذا معنى له معقبات من بين يديه، يحفظونه من أمر الله بأن يجعل ملك أمام الإنسان وملك خلفه يحفظ كل بني آدم. إذا جاء قدر الله الذي قدر خلوا عنه، يعني جاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن يصيب هذا الإنسان رصاصة تأتيه من أمام، يخلي الملك هذه الرصاصة تمر فتقتل ذلك الإنسان. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يكون اثنان منهم في مكان، وتأتي القبيلة أو يأتي ربما الشجرة الكبيرة أو السيارة أو الشاحنة الضخمة فتصيب نفس المكان أو تقع في نفس المكان بتلك القوة، ويكون واحد ويصيب الآخر، والآخر حفظه الله عز وجل بأن جعل هذا الملك يحفظه لأنه لم يأتي أجله بعد ولم تأتي ساعته، والآخر أمر الملك بأن ينصرف عنه ويخلي بينه وبين القدر الذي سيصيبه. إذن الملائكة تحفظ أعمال بني آدم وتحفظ الأدمية، أي تقوم بحراستهم كما سنبين. وهذا الذي ذكره المؤلف من أعمال الملائكة لأنهم حافظين، هذا أيضا مأخوذ من القرآن، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، وقوله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقوله أيضا سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظة، والحفظة الذين يرسلهم الله عز وجل هم الملائكة، بدليل أنه قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، والرسول هنا الملائكة، وهم لا يفرطون معنى لا يتأخرون عن تنفيذ ما أمروا به. فالملائكة حافظين والملائكة حفظة بمعنى واحد، وقال يقال أنهم حافظين ويقال بأنهم حفظة، وكل ورد به القرآن. والدليل على أنهم يحفظون الملائكة يحفظون العباد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون يعني يحفظونكم ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ببعض الروايات الصحيحة: يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار ويجتمعون، يعني ملائكة الليل وحدها وملائكة النهار وحدها، أربعة بالليل وأربعة، أربعة بالليل وأربعة. أما الملائكة التي تكتب لبني آدم، هؤلاء غير هؤلاء الحضر، هذا ملك اليمين وهذا ملك الشمال، هذا يكتب حسن وهذا يكتب سيئة، هذان لا يغادران العبد طيلة حياته لا في الليل ولا في النهار. وقد ذهب الشافعي بن أبي العز الحنفي أنه يقع بدل بالليل والنهار، وشيخ الإسلام بين أن هذا لا يمكن أن يقال لأنه لم يرد فيه أمر، الذي ورد فيه الحضر يكون فيه التبديل أو يكون فيه البدل، لكن الذين يكتبون الحسنات والسيئات هؤلاء ملك، هؤلاء اثنان ملكان يبقيان في الليل والنهار لا يغادران حديثا ولا أخذ منه معه حتى يموت، لكن الملائكة التي تحفظ هذه الملائكة هي التي تتعاقب الأدمية أربعة بالليل وأربعة بالنهار كما جاء في الحديث. والذي يدل على أن هناك من الملائكة من تحفظ العباد ما جاء في الحديث الصحيح المعروف، وهذا الحديث أوقع مشكلة عند بعض أهل العلم في تأويل بعض ألفاظه التي وردت في الحديث، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قرينه من الملائكة الذي يدل على أن للعبد قرين من الملائكة لا يغادره. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهذا فيه الكلام أو الإشكال عن القرين الذي يكون من الجن. حتى أنت يا رسول الله لك قرين من الجن؟ قال: نعم، لكن أعانني الله عليه فأسلم. هذا الحديث ورد به الإشكال في ضبط لفظ فأسلم، أعانني الله عليه فأسلم. بعضهم رواه بالضم فقال: أعانني الله عليه فأسلم، وبعضهم قال: فأسلم، يعني أسلم الشيطان. كيف يمكن توجيه هذه الروايات؟ أولا كما قال الإمام النووي: لو تقول فأسلم أو فأسلم، كلا الروايتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النووي رحمه الله: هما روايتان مشهورتان، ولهذا لا يمكن أن ربما يخطأ خطأ فاحشا من إصدار إحدى روايتين، لا سيما رواية الضرب الذي يقول المحققون بها أن رواية مرجوحة، والراجح أن يكون الرب أسلم بالفتح، قال: أعانني الله عليه فأسلم، فالضمير يعود لمن؟ يعود إلى القارئ. لكن لما قلت فأسلم يعود الضمير هنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فمن رواه بالضم فأسلم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أسلم يعني بشره من فتنته من تأثيره من وسوسته، فالضمير هنا في الفعل يعود إلى من؟ يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكن الله أعانني يعني فأسلم، أسلم يعني من شره وفتنته. وهذا قاله بعض العلماء واختاره الإمام الخطابي وهو من كبار شرح الحديث وكلامه معتبر في ذلك، فقال الذي اختاره هو روايه الضم. والشارح بن ابي العز الحنفي يقول عن من اختار روايه الضم، يقول: من رفع، اي من قال بالرفع او بالضم فقد حرق اللفظ، فكانه يقول ان اللفظ لابد ان يضبط بروايه النصب او الفتح، ولكن الله اعانني عليه فاسلم، الضمير يعود الى القريب ولا يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قال فأسلموا فهذا قد حرق اللفظ. هذا قاله ابن أبي العز الحنفي وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن رواه بالفتح فقال فأسلم، هذه أول رواية أيضا قال به كثير من العلماء منهم قاضي عياض. وقاضي عياض أحد علماء المالكية المشهورين المعروفين بالحديث، وله في ضبط الألفاظ النبوية باع كبير، ولهذا لابد أن يعتنى بكتابات هذا الإمام المالك الذي يسمعه قاضي عياض مع أشعرية موجودة عنده، لأنه أشعري مذهب، ولهذا لا يطرح به في مسائل الاعتقاد، لكن في مسائل الحديث وضبط الألفاظ وجودة التعبير فإنه يعتبر من أكابر العلماء، وكتبه تشهد على ذلك. ومنها أشرحه على صحيح مسلم، منها كتاب الشفاء، منها كتاب هذا في ضبط الألفاظ التي وردت في الصحيحين، فله يعني إسهام كبير في هذا الموضوع. من رواه بالفتح فقال أسلم، هنا أعاد الضمير للشيطان بمعنى فأسلم أي أسلم الشيطان. هنا اختلف في توجيه هذا المعنى، لما نقول فأسلم نثبت رواية الفتح فأسلم يعني أسلم الشيطان. هنا ذكر العلماء قولين أحدهما أرجح من الآخر. الأول قيل أن معنى أسلم أي أن الشيطان أسلم يعني من الإسلام، أي صار مؤمنا بعد أن كان كافرا، فصار لا يؤمن فلا يأمر إلا بخير، وهذا قد يستغرب لأنه لا نعلم أن الشيطان كافر، فكيف نقول أن الشيطان صار مؤمنا؟ بعض أهل العلم يقول أن هذا خاص، يعني شيطان لم يتصل بالإسلام، أما غير شيطان لم يتصل لم يسلم. هذا قول، فقيل أسلم أي الشيطان أي صار مؤمنا فلا يأمر إلا بخير. لكن من العلماء اللي عقبوا هذا القول منهم الشارح نفسه ابن ابي العز الحنفي على شرح الطحاويه، شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا قال بان هذا لا يصح ان نقول، وان اختار هو روايه الفتح، لكن قال لا نقول بان اسلم ان الشيطان شيطان من الفتن صار مؤمن فلا يامر الا بخير، فاعطى توجيه اخر لمعنى الاسلام، قال هو اسلم بمعنى استسلم وانقاد، هو بقي على كفره لكن استسلم وانقاد لأنه علم بأن الله سبحانه وتعالى قوى نبيه عليه الصلاة والسلام، فالشيطان لا يمكن أن يغر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسوس إليه، فصار ذليلا خاضعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمر إلا بخير، وهو لو كان في مقدور أن يأمر بشيء أمر، لكن لذكته وخضوعه والله سبحانه وتعالى هو الذي أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار الشيطان كما قال الله وكان كيد الشيطان ضعيف. فشيخ الإسلام اختار أسلم أي إنقاذ المستسلم، ليس بمعنى أنه كان كبير وصار مؤمنا. هذا من، ولهذا شيخ الإسلام قال من قال بهذا فقد حرف المعنى، قال من قال أن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يقول قد حرف المعنى، من لو قال من قال أسلم فهذا حرف الله، ومن قال أسلم أن الشيطان صلى الله عليه وسلم هو الذي أسلم فهذا تحريف للمعنى، هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فإن الشيطان قال لا يكون مؤمنا، لكن وجدت أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح الطحاوية تعقب أيضا ابن أبي العز الحنفي الذي هو على قول شيخ الإسلام في كيفية، قال من قال بأن هذا تحريف للمعنى بأن الشيطان صلى الله عليه وسلم صار مؤمن لا كافر، قال أول من يأتي في الحديث، وكذا رحمه شكل قوله ناجيب أيضا، قال لم يأتي في الحديث أن الشيطان هو الذي أسلم، قال قارنه من الجن وقارنه من الملائكة، قال أول من يأتي في الحديث لفظ الشيطان وإنما جاء لفظ القارن، ثم قال أن الجن من كثر ومنهم مؤمن، والذين يسمون الشياطين هم الكفار منهم، أما المؤمنون من الجن فلن يسمون شيئا. فلهذا كان تعقب الشيخ المتشاكل على كلام الشارح وكلام ابن تيمية له يعني ما يقويه، لأنه لم يأتي في الشيطان ذكر الشيطان في هذا الحديث، قال وكل به قارنه من الجن وقارنه من الملائكة، قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعاني الله عليه فأسلم يعني هذا القارن قارن الرسول المؤمن، ونحن قارين الجن قد يأمرك به حتى وإن، لأن قارين الجن هذا كالإنس، يوجد بعض الإنس الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم شياطين، وما ليسوا شياطين في الذات في الحقيقة، لكن الشياطين من حيث ماذا؟ ما يصدر منهم من أعمال، يوسوسون، يزينون، يغرون العباد، يدفعونهم، يؤسونهم إلى المعاصي بما يزينون لهم من المعاصي. فكذلك أيضا الجن فيهم هؤلاء الذين عندهم جرعة يزينون العمل كالنس. فهنا نقول فأسلم كما قال العلماء، فأسلم أي أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم صار الذي هو من الجن، صار لا يأمر إلا بخير. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه ابن رجب في فتح الباري أنه قد ورد التصريح بأن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا القرين هو شيطان وليس بقرين. هذا الحديث صح، هذا الحديث صح. وقال ابن رجب أنه ذكره بالظاهر في كشف الأسطار بأن هذا الحديث لو صح لكان قول قوي في المسألة. نقول بأن الشيطان الذي وصلنا من نفسه أسلم، لكن هذا الحديث أشار إليه ورد بأنه حديث ضعيف، وهو الذي جاء بالرد كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم. فهذا يقول لو ثبت هذا الرد عند البزار في هذا الحديث لا يمكن أن نقول يعني الذين فسروا معنى حتى أسلم أو أسلم بأن الشيطان من شخص المسلم، ولكن التوجيه يبقى الصحيح أن هذا الحديث أعانني الله عليه فأسلم أي استسلم وانقاد وصار لا يأمر إلا بخير، فهو من التذلل والخضوع والاستسلام والانقياد وليس من معنى أنه صار مسلما بعد أن كان كافرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية معلما بذلك لما قال هذا القول، قال وعدل ذلك لا يأمر إلا بخير، قال دل على أنه لم يبق يأمر بشر، وهذا إسلامه، يعني هذا هو معنى الإسلام وليس معنى أنه انتقل من كفر إلى الإسلام، وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله، كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويكسره، وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله، بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته وعزه لا لصلاحه ودينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، لأن كأن الشيطان مستسلم، علم أنه حتى ولو أراد أن يوسوس النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال ولا تأثير لوسوسته في النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك العاجز يصير بعد ذلك ليس له حيلة ولا قوة، لابد أن يأمرك بما على الأقل كما يقولون يذبح صفقة، وهو أن يكون معك يعني في أحسن الأحوال، وإلا هو لخوفه لم يسلك طوعا وانقيادا أو حبا للإسلام. هذا معنى ما ذهب إليه العلماء. تأتي مسألة أخيرة في هذا الموضوع في عدد الحفظة وما يحفظونه. سبق أن بينا أن الملائكة يحفظون أعمال بني آدم، وهذا ظاهر، وحفظ الأعمال بمعنى أنهم يكتبون، ويحفظون الأدبين، يحفظون الأدبين، فقد جاء في التفسير له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه من أمر الله عن ابن عباس أن المعقبات من الله ومن الملائكة، جعلهم الله ليحفظ الإنسان من ورائه ومن أمامه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. قال المجاهد رحمه الله كما في التفسير ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوى، يحفظونه من هذه الأمور من الجن والإنس والهوى، فما منها شيء يأتي إلا قال له الملك وراءه، إلا شيء أذن الله فيه ويسره. ولهذا أحيانا الإنسان يكون نائما أو يكون في غفلة فيدافع فيرى شيء جيد فربما ينصرف عنه فلا يسره، فهذا التنبيه وهذا الوخز الذي جاءه الذي أكبر ومره هو في حق ملك، ملك هو الذي أكبر، وإلا لا يمكن أن يتنبه لهذا لأنه لا يعلم الغيب وهو محجوب عنه. ولهذا قال رجل لعلي رضي الله عنه قال له إن نفرا من بني مراد قبيلة يريدون قتله، فقال علي إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصيرة. ولهذا الإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه امتلأ قلبه بالإيمان. فلا يقول الإنسان يعني لو فعلت لا مشيت لا لو أني تحيت لا لو أخذت معي لا الأجل في ندل حصير. لا يمكن الإنسان أن يخرج عنه، وهذا يدل على أن هناك حفظ. وهنا يأتي كلام عن عدد الحفظة والكتب الذي نقله الشيخ بن أبي العيس عن أهل التفسير، وهم يعني أكثر الناس داني لهذا القول، أنهم أربعة الملائكة الذين يحفظون الأدميين هم أربعة، وهؤلاء لأنهم جعلوا الحفظة والكتب شيء واحد، يعني الذين يحفظونهم يكتبون. ولهذا قالوا اثنان عن اليمين، اثنان هما أحد عن اليمين والثاني عن الشمال، وهؤلاء يكتبون. وهناك ملكان يحفظانه، واحد من أمام واحد من خلف من وراء، يعني فجعلهم أربعة. هذا الذي عليه أهل التفسير، ولهذا ذهب الشيخ إلى مثل هذا الكلام. وهذا في الحقيقة يمكن أن يتعقب، ولهذا الشيخ صالح الشيخ في شرحه للطحاوية ذهب إلى غير هذا، قال هذا ذهب إلى كل المفسرين، ولكن عند التأمل قال عندما تأملت بعض النصوص ولو حق بها الإنسان، لأنه لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبين بأن عليه الصلاة والسلام قال وفيهم ملائكة يتعاقبون أربعة بالليل وأربعة بالنهار، يجتمعون عند صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون، قال ملك وذكر العدد، وهذا الحديث صحيح، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، بمعنى أربعة يكونوا في الليل وأربعة يكونوا في النهار. فإذا قلنا أربعة وأضفنا إليهم الكاتبين صاروا كم؟ صاروا ستة. ومن جعلهم أربعة كأنه جعل يعني الحفظة والكتبة كلهم أربعة، وهي في الحقيقة الذين يحفظونه أربعة، يحفظونه أربعة، والذين يكتبون اثنان، فيكون العدد كم؟ يكون عدد ستة. إذا أخذنا، لأنه لا يمكن أن نذكر مسألة في معزل عن النصوص دون ضمها إلى بعضها البعض. فلما قال في يتعاقبون فيكم أربعة بالليل وأربعة بالنهار، اللهم إلا أن نقول أربعة بالليل وأربعة بالنهار، هذا يدلون على شيء آخر، بمعنى ندخل فيهم الكتبة وهم اثنان يمين وشمال، وندخل فيهم الملك الذي يكون من وراء وأمام. وإذا أخذنا بهذا القول ماذا ينتج عنا؟ ينتج عنا بأن الذين يكتبون أيضا يتعاقبون، يتعاقبون بمعنى يكونوا في الليل يكونوا في النهار. والصحيح أن الذين يكتبون هؤلاء لا يغادرون الإنسان لا في الليل ولا في النهار، ولهذا الجمع بين الأحاديث أولى من عزل بعضها عن الآخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وكنت أود أن أتكلم عن مسألة أخرى، لكن لما طارت مباحث هذا الباب طرحت الكلام عن موضوع الملائكة الذي يتعلق بمسألة الأرواح، لأن فيها كلام كبير لأهل العلم، والكلام هذا يتعلق بملك الموت وأنه الموكل بقضي أرواح العالمين. هذا إن شاء الله نأتي إلى ذكره في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المسلمين القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.